لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله باب الآنية عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في سحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. متفق عليه. قال العلامة فيصل المبارك رحمه الله: الآنية الأوعية، وبوب لها لأن الشارع قد نهى عن بعضها، والحديث دليل على تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة وفي صحافهما، سواء كان الإناء خالصا أو مخلوطا للرجال والنساء. قال النووي: انعقد الإجماع على تحريم الأكل والشرب فيها. وذكر المصنف هذا الحديث في باب الآنية لإفادة تحريم الوضوء في آنية الذهب والفضة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا وبعد. كما تعلمون أن الفقهاء رحمهم الله أول ما يذكرون أنواع المياه، لأنه الأساس فيما يتطهر به، ثم يذكرون الظرف الذي به يحمل هذا الماء، لأنه لا في الغالب أن الإنسان يحتاج إلى الوضوء وهو الماء، ويحتاج إلى ما يضع فيه الوضوء وهو الظرف، ثم يتكلم عن الوضوء وهو الفعل. إذن هذا ترتيب متناسق. فلو أن سائلا سألنا لماذا ذكر المصنف الآنية بعد أنواع المياه، لأننا لما عرفنا المياه فإننا سنحتاج إلى الآنية لاستخدام هذا الماء. هذا هو وجه إيراد الآنية بعد ذكر أنواع المياه. وتحريم الوضوء في آنية الذهب والفضة كما ذكر النووي رحمه الله الإجماع على ذلك، الإجماع على تحريم الأكل والشرب فيها، والإجماع على تحريم الوضوء في آنية الذهب والفضة. وإنما اختلفوا فيما لو توضأ الإنسان بظرف فيه شيء من الذهب أو الفضة تزينا وتجملا وتحسنا، هل الوضوء يصح أو لا يصح؟ التحريم فيه الإجماع، وإنما الخلاف في صحة الوضوء من عدمه. الإجماع منعقد على تحريم الأكل والشرب فيهما للذكر والأنثى. طيب، قد يقول قائل: قد أباح الشارع للأنثى استعمال الذهب والفضة زينة، فلما لم يكن هذا من باب التزين؟ الشرب في الماء تزينا، كما يوضع الآن الناس الملاعق والأشواك والأطباق الذهبية والفضية زينة. نقول: الأصل في الذهب والفضة منعهما على الرجال والنساء، وإنما جاء استعمال شيء معين من الذهب والفضة للنساء، وهذا الشيء المعين هو الحلية الزينة، أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. وجاء في حق الرجل جواز استخدامه للفضة بقدر الخاتم، أي نعم جاء جواز استخدام الذهب والفضة في الحرب، سواء في آلات الحرب أو في السيف أو في قبيحة السيف أو في غمد السيف نفسه أيا كان، أو في المحمال المحارب، هذه مسألة أخرى. لكن التحريم منعقد على الأكل والشرب فيهما. والصواب أنه لو توضأ إنسان بما فيه بظرف من ذهب أو فضة، أو بظرف فيه ذهب وفضة غير الضبة كما سيأتي، فإن هذا الوضوء صحيح وهو آثم، لأن كون الشيء محرم لنفسه لا علاقة له بالوضوء لا يفسد الوضوء، وهذا القول عليه جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنفية، وهو رواية عن الإمام أحمد. والقول الآخر عن الإمام أحمد أن الوضوء لا يصح. نعم.
قال الحافظ عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، متفق عليه. قال العلامة الفيصل رحمه الله: فيه دليل على تحريم الشرب في ناء الفضة كما في حديث حذيفة، وقوله إنما يجرجر في بطنه نار جهنم كقوله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا.
فدل هذا الحديث على أن هذا الفعل من كبائر الذنوب، الشرب في آنية الذهب والفضة من كبائر الذنوب. واختلف العلماء الفقهاء في تعليل ذلك، ما هي العلة؟ فذكر الفقهاء رحمهم الله عدة علل. الأول أن في ذلك كسر لقلوب الفقراء، أن في ذلك كسرا لقلوب الفقراء، وهذه العلة يذكره أكثر الفقراء الفقهاء. العلة الثانية قالوا لأن ذلك مدعاة للكبر، كون الإنسان يشرب في ناء الذهب والفضة سيورث ذلك الفعل في قلبه كبرا، لأن الأعمال الظاهرة مؤثرة على الباطن كما أن الباطن يؤثر على الظاهر. قال بعض العلماء، وهذا وجدته عند المعاصرين، يقولون إنما نهى الشارع عن الشرب في آنية الذهب والفضة لأجل الضرر. لأجل إيش؟ الضرر، لأن الذهب والفضة من المعادن التي لا تتماسك، فتتطاير ذرات منها مع الماء أو مع الطعام أو مع الاستعمال إلى البدن فيضره ذلك. والرابع، وهذا أيضا، نعم الرابع ولا الثالث؟ الرابع، نعم، لأن الثالث كسر، الأول كسر قلوب، والثاني والثالث نعم الضرر، لأن ذلك يضره مع الأكل والشرب. طيب الرابع ناحية اقتصادية، ليش؟ لأن الذهب والفضة ثمني، فإذا جوز استخدامه في المأكولات والمشروبات من الآنية والذهب أو الزينة فإن ذلك مدعاة إلى التكنيز، وإذا قل الذهب والفضة في السوق ترتفع الأثمان. والإسلام إنما شرع في الأمور الاقتصادية ما به كثرة السيولة في السوق لا تقليل السيولة. هذه تحتاج إلى شرح أوسع من هذا، لكن هذه أربعة علل ذكرها. والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم إنما علل النهي بقوله إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، دل على أن الشرب في حد ذاته علة للنهي، يجرجر في بطنه نار جهنم، فلما لم يمتثل الأمر كان الجزاء من جنس العمل. وأما فيه دليل على تحريم الشرب في ناء الفضة، طبعا هذا التحريم مطلق على الرجال والنساء. ونقل ابن المنذر، نقل ابن المنذر رحمه الله الإجماع، إلا أن شخصا واحدا وهو معاوية بن قرة من التابعين نقل عنه جواز ذلك، وإلا فالإجماع منعقد على تحريم الشرب في إناء الفضة للرجال والنساء.
قال رحمه الله،
لا الآن ابن المنذر، النووي خلاص انتهينا ولا لا؟ النووي ذكره من؟ خلاص ما ذكر احنا ما نعيد. نعم، معاوية بن قرة من فقهاء التابعين. نعم، معاوية بن قرة من فقهاء التابعين وله شذوذات فقهية. نعم.
قال الحافظ رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ذبغ الإهاب فقد طهر. أخرجه مسلم. وعند الأربعة: أيما إهاب ذبغ. قال الشارح رحمه الله: الحديث له سبب، وهو أنه صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة لميمونة فقال: ألا استمتعتم بإهابها فإن تباغ الأديم ظهوره. وروى البخاري من حديث سودة قالت: ماتت لنا شاة فدبغنا
مسكها. المسك اكتبوا جنبه، المسك اسم للجلد، المسك اسم للجلد، وذلك جاء في بعض الروايات في قصة، تذكرون قال إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قالوا فما رضيت المرأة أن تبيع البقرة إلا أن يملأوا مسكها ذهبا وفضة. نعم.
قالت فدبرنا مسكها ثم ما زلنا ننتبذ فيه حتى صار شنا. قالوا الحديث دليل على أن الدبار مطهر للجلد الميتة وأنه يستعمل في اليابسات والمائعات. وقوله أيما إهاب دبر أي فقد طهر، واستدل به على طهارة كل إهاب بعد الدبر سواء كان مأكولا أو غيره، وهو مذهب أبي حنيفة، والراجح أنه خاص بجلد المأكول.
هذا الحديث كما ذكر المصنف له قصة، وسيريده الحافظ ابن حجر في الحديث الذي بعد هذا الحديث. لكن الآن سؤال مهم جدا لنفهم فقه الحديث، ما المراد بالإهاب؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دبغ الإهاب فقد طهر. الإهاب اسم للجلد قبل الدبغ، اسم للجلد قبل الدبغ، هذا هو الراجح، وهو قول علماء اللغة وقول كثير من الفقهاء. أيما إهاب دبغ فقد طهر، أو إذا دبغ الإهاب فقد طهر. الإهاب جلد الميتة قبل الدبغ يسمى إهابا. هنا سؤال آخر، وهو أن في حديث سودة قالت ماتت لنا شاة فدبغنا مسكها، طبعا هذا الحديث في البخاري، فدبغنا مسكها يعني جلدها، ثم ما زلنا ننتبذ فيه، مو بس يحطون فيه الماء إلا ينتبذون فيه بعد. تعرفون الانتباذ؟ الانتباذ هو وضع التمر وفوقه الماء ليصبح الماء حلوا، ثم يشربون هذا الماء في الصباح كأن عصير تمر يعني، هذا يسمى انتباذ. تقول ثم ما زلنا ننتبذ فيه، وهذا معلوم أن الجلد إذا دبغ ثم وضع فيه التمر مع الماء أنه سيكتسب شيء مما في داخل الجلد ولا بد. فدل ذلك على أن الدبغ، انتبه، الدبغ يطهر الجلد ظاهره وباطنه، يعني عرقه لو بقي له عرق. ولذلك هي تقول حتى صار شنا، والمقصود بالشن يعني أن من كثرة ما كنا ننتبذ أصبح الآن لا نستطيع أن ننتبذ فيه لأن نخشى الخرق، فأصبحنا نضع فيه الماء. والشن هو الوعاء من الجلد لأجل الماء ونحوه. طيب كل إهاب بعد الدبغ يطهر. هنا النبي صلى الله عليه وسلم استخدم، انتبه، إذا دبغ الإهاب فقد طهر. إذا، أين فعل إذا دبغ؟ أين جوابه؟ فقد طهر. تأمل معي أن هذه تسمى أسلوب من أساليب التعميم عند العرب. إذا جاء رجل فأكرمه، هل الآن معين ولا أي إنسان؟ أي إنسان. وأكد هذا التعميم حديث أيما إهاب، فأيما من ألفاظ العموم، يعني أي نوع من أنواع الجلد دبغته فإنه يطهر. وهنا وقع الخلاف بين الفقهاء رحمهم الله، هل الإهاب إذا دبغ يطهر مطلقا بمعنى حتى الخنزير والكلب أكرمكم الله؟ القول الأول أن أي جلد إذا دبغ يطهر حتى الكلب والخنزير، وهو مروي عن أبي يوسف من الحنفية، ونصره الشوكاني في نيل الأوطار، قال حتى جلد الكلب والخنزير إذا دبغته يطهر. ليش؟ قال لعموم أيما، لعموم إذا دبغ فقد طهر. انتبه، حنا مقصودنا من دراستنا لهذا الكتاب إيش قلنا؟ معرفة كيفية الاستنباطات. من أين أخذ هذا القول؟ من أين أخذ أبو يوسف والشوكاني هذا القول؟ من العموم. القول الثاني قال لا يطهر شيء، لا يطهر شيء، لا يطهر شيء من الجلود الميتات أبدا. القول الثاني لا يطهر شيء من الميتات، من جلود الميتات أبدا مطلقا. لماذا؟ قالوا لحديث جاءنا كتاب رسول الله، حديث عبد الله بن عكيم، جاءنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بشهر يقول: لا تنتفع من الميتة بهاب ولا عصب. رواه أبو داود، هذا الحديث الذي اعتمد عليه من الحنابلة في المذهب، وهو رواية عن الإمام أحمد: ما في جلد يطهر بالدم، خلاص. إذن معنى هذا الكلام أن هذا الحديث عندهم ناسخ، والحديث الذي مر معنا إيش يعتبر؟ منسوخ. لكن هنا للعلماء في الرد على الحنابلة مذهبان. المذهب الأول أنهم يقولون الحديث ضعيف كما قاله الحافظ ابن حجر رحمه الله في التلخيص، ونقل ذلك البيهقي رحمه الله، ولكن الحديث صحيح، صححه جمع من أهل العلم ومن آخرهم العلامة الألباني رحمه الله في الإرواء في الحديث رقم 38. ها؟ لا، لازم يصير فقهاء. طيب، قلنا الذين قالوا الحديث ضعيف انتهى، ما عندهم مناقشة، صح ولا لا؟ عندهم الحديث الأول في الصحيحين، خلاص عندهم حديث الأول أخرجه مسلم، ورواية بخاري، حديث سودة في البخاري، ما عندهم إشكال، يقول هذا حديث ضعيف. طيب، من يصحح الحديث؟ كيف يجاوب للحنابلة؟ أحسن، نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كتابه صحيح، لكن فيه قال: لا تنتفع، انتبه لللفظ كما سيأتي في الحديث اللي بعده، قال: لا تنتفع من الميتة بيهاب ولا عصب. بيهاب يعني بجلد، لكن مو معنى إذا دبغتوا لا تنتفعوا، لكن هذا الرد ضعيف. لماذا ضعيف؟ لأنهم يقولون، الحنابلة يقولون: لو كان المراد لا تنتفع من الميتة بيهاب أي حتى يدبر لنبين ذلك. نقول بيانه قد سبق، بيانه قد سبق، وهذا الحديث مؤكد على عدم الانتفاع قبل الدبغ، على عدم الانتفاع قبل الدبغ. ولولا مظنة الانتفاع الناس بجلود الميتات وبالعصب لما كان لهذا الكتاب من معنى. طيب، القول الثالث قالوا: يطهر بالدبغ كل جلد لميتة إلا الخنزير، يطهر بالدبغ كل جلد لميتة إلا الخنزير، وهذا القول هو قول الحنفية. والقول الرابع أنهم قالوا: يطهر كل جلد بالدبغ إلا الكلب والخنزير، وهذا قول الشافعية. القول الخامس قالوا: يطهر بالدبغ كل جلد مأكول اللحم، وهذا اللي قال عنه الشيخ فيصل، والراجح أنه خاص بإيش؟ بجلد المأكول، والراجح أنه خاص بجلد المأكول. طيب، الذين استثنوا الخنزير يقولون: لأن الله قال: فإنه رجس. إنه الضمير يرجع إلى ماذا؟ الخنزير. قال: وقوله فإنه رجس، الضمير راجع إلى كله، فإذا هذا لا ليس مرادا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، والكلب ما دليل استثنائكم له؟ قالوا: لأن نجاسته غليظة فلا تطهر بالدبغ. لكن انتبهوا الآن، سؤال مهم: الدبغ إنما يطهر به جلود الميتات. طيب، إذا أخذ الإنسان ثعلبا فذبحه، هل لابد من دبغ جلده أو يكتفى بذبحه؟ هل ذبحه يحلله؟ أجيبه: لا. إذن ذبحه عدم ذبحه سواء. إذن دلنا على أن الدبغ لا يطهر جلده، لأن جلد الخروف والضان والمعز والبقر والخيول مثلا والجمال بمجرد الذكاة، ما حكم جلودها؟ طهر، ما تحتاج لا إلى دبغ ولا شيء، بس نظف وخلاص. فلما كان الحديث واردا، انتبه، الحديث وارد على ميتة مأكول اللحم ولا على مطلق الميتات؟ ميتة مأكول اللحم. فدلنا سبب الورود أن العموم فيه، دلنا سبب الورود أن العموم مقصود فيه. يعني مثل أضرب لك مثال الآن، لما يجي إنسان ويقول والله طلاب العلم كثيرين في هذا المسجد، فيقول آخر أي واحد منهم أكرمه، الخطاب الآن لمن؟ طلاب العلم ولا أي واحد؟ طلاب العلم، لأن الجواب خرج على كلام السابق. فقول النبي صلى الله عليه وسلم أيما يهاب دبغ فقد طهر خرج على شيء معين وهو ميتة مأكول اللحم. عرفنا؟ الله أعلم أن هذا هو الراجح الذي رجحه الشيخ. نعم.
قال الحافظ رحمه الله عن سلمة بن المحبق رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إباب الورود للميتة طهورها. صححه
الألباني. والشيخ الألباني أيضا صححه في غاية المرام في الحديث 34. نعم.
قال الشافعي رحمه الله: الحديث يدل على ما دل عليه حديث ابن عباس، وفي لفظ عند أحمد وغيره: إباب الأديم ذكاته. وفي تشبيه الدباغ بالذكاء إعلاما بأن الدباغ في التطهير بمنزلة التذكية في الإحلال.
طيب، معلوم أن التذكية في الإحلال هذا خاص بما يكون اللحم ولا لا؟ يعني بمعنى لو ذبحنا الفهد هل جلده يطهر؟ لا. إذن علمنا أن الدبغ متعلق بما كان ذكاته طهارة له، فإذا يكون الدبغ في حكمه متعلقا به. طيب، هنا يرد سؤال: هل يجوز أن نستخدم جلود النمار والسباع أو لا؟ ها؟ لا يجوز. هذا هو الصلاة. ها؟ نعم، ليس بالطاهر، فكيف يستخدم؟ لا، سواء في النعال أو في الأحذية أو في الأبواك أو في أي كان، إلا في حالة واحدة، وهو الذي أميل إليه، وهو قول الحنفية: أن يخرج الصنعة الجلد من أصله، يعني يخرج بما يسمى اليوم بالتصير، تغيير المادة، يخرج من أصله إلى شيء آخر، بحيث لو نظر الإنسان لا يعلم أن هذا جلد سبع أو جلد كذا أو جلد كذا، لأن التصير يغير الحكم. نعم.
قال الشارح رحمه الله عن عبد الله بن عكيم قال: أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته ألا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب ولا عصب. قال الترمذي رحمه الله: وكان أحمد يذهب إليه ويقول: هذا آخر الأمرين، ثم تركه.
نعم، لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب، المقصود بعصب مثل عصب العرقوب الذي يكون في الأنعام وغيرها، فإن الناس كانوا يستخدمونها لبعض الأربطة ونحوها، فالنبي صلى الله عليه وسلم منع. قال الترمذي لما روى الحديث في جامعه قال: وكان أحمد يذهب إليه ويقول: هذا آخر الأمرين، لأن الحديث فيه أتانا كتاب رسول الله قبل موتي، في بعض الروايات بشار، في بعض الروايات بشارين، طبعا هذا ما يضر، ومن زعم أن هذا اضطراب من أجله يرد الحديث فقوله ليس بصواب. ولذلك الشيخ الألباني صحح الحديث رحمة الله عليه، قال الإمام أحمد: هذا آخر الأمرين، ثم تركه. لماذا تركه؟ هل تركه مطلقا لم يلتفت إليه، أو ترك كونه ناسخا للدبغ؟ الذي يظهر والله أعلم أن المقصود ثم تركه، أي ترك العمل بعمومه ورأى أنه لا يعارض حديث أيما يهاب دبغ فقد طهر، يرى أنه لا يعارض، فجمع بينهما في آخر حياته رحمه الله تعالى. نعم.
قال الحافظ عن ميمونة رضي الله عنها قالت: مر النبي صلى الله عليه وسلم بشاة يجفونها فقال: لو أخذتم إهابها.
مر ولا مرة؟
مر.
من يعرف الفرق بين مرة ومرة؟ يلا. إيه. ومرة همجة بعد. مر النبي صلى الله عليه وسلم. أحسنت، مر أحد جاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأما مرة هو وجع. مرة يعني أحد جاب النبي صلى الله عليه وسلم ليمرره على هذا المكان، أما مرة يعني هو النبي الكريم صلى الله عليه وسلم جاء بنفسه. نعم. طبعا هنا مرة. نعم.
قال الشيخ رحمه الله، قال النووي رحمه الله: يجوز اتباع
قراءة الحديث عن ميمونة.
قال الحافظ رحمه الله عن ميمونة رضي الله عنها قالت: مر النبي صلى الله عليه وسلم بشاة يجفونها، فقال: لو أخذتم إهابها؟ فقالوا: إنها ميتة. فقال: يطهرها الماء والقرض. أخرجه أبو داود والنسائي. قال الشارح رحمه الله: قال النووي رحمه الله: يجوز الدباغ بكل شيء ينشف فضلات الجلد ويطيبه ويمنع من ورود الفساد عليه، كالشف والقرض وقشور الرمان وغير ذلك من الأدوية الطاهرة.
هنا سؤال يريده عليكم أهل الرأي، ويقولون لكم: قصة ميمونة واحدة، فكيف روى مسلم لفظة إذا دبغ الإهاب فقد طهر، وعند الأربعة أيما إهاب، وعند أبي داود والنسائي ليس في هذا اللفظ، وإنما فيه يطهرها الماء والقرض؟ قصة واحدة. فلعلهم يقولون لكم هذا اضطراب في الحديث، فما تجاوبون؟ أيوة أحسن. نقول إن هذا الكلام الأول ليس معارض للكلام الآخر، فما المانع أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنها ميتة، فقال: يطهرها الماء والقرض، ثم قال: إذا دبغ الإهاب فقد طهر، إيش المانع؟ ثم أحد الرواة روى لفظة والآخر روى لفظة غير متعارضة، ما في أي إشكال، هذا كلام سديد. طيب ما معنى القرض؟ هذا سؤال مهم. القرض يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: يطهرها الماء والقرض. القرض حب من أنواع الحبوب المعروفة، يخرج في غلف كالعدس، يخرج في غلف له غلاف مثل العدس، من شجر العظات، وقيل ورق السلم، ورق السلم، ولكن هذا خطأ. الصواب أن القرض ثمر السلم وليس ورق السلم، لأن الورق لا يدبغ به الأديم، إنما الذي يدبغ به الأديم هو الحب. ولذلك قول بعض الفقهاء: القرض ورق السلم، هو نوع تسامح من حيث اللغة، لأن الدبغ إنما يكون بالحب. وربما يطلق القرض على الشجر كما يقول العلماء اللغة، ينقلون كلمة عند العرب يقولون: جنيت القرض. جنيت القرض يقصدون الشجر، ورعيت القرض يقصدون الشجر. جنيت القرض يعني أخذت الثمر، طيب، ورعيت القرض يعني الشجر، هذا من باب التسامح اللغوي. إذن القرض هو نوع من أنواع الحبوب الذي يستخدم في الدبغ. وعلى كل حال، الأمر كما قال النووي رحمه الله: كل شيء ينشف فضلات الجلد ويطيبه فإنه يجوز أن يدبغ به الجلد. المهم الآن عندنا شرطان، كم شرط؟ الشرط الأول أن يكون ما يدبغ به طاهرا في نفسه، كالقرض والشث وقشور الرمان والأصبع اللي في زماننا اليوم. والثاني أن يكون ذلك مؤثرا في الجلد بحيث يذهب الفضلات. كيف تعرف أن الفضلات ذهبت؟ انتبه، لا تجد للجلد ريحا إلا ريح الجلد فحس، ولا تجد لذلك في رأي العين، لا تجد في رأي العين أثرا. هذا شيء مهم. ثم إذا وضعت فيه الماء لا تجد في الماء طعما، بذلك أنت تعرف أن الدبغ قد عمل فيه، أن الدبغ قد عمل فيه. طيب ما حكم الآن لو استخدم الآن الجلود؟ في قبل 50 سنة كانوا يضعون على الجلوح ملح ويدبغونها بالملح ثم يحكونها ثم يغسلونها وتطهر. الآن عندهم مصانع، يأخذون الجلود إلى المصانع، يدخلونها إلى طريقة معينة في التبخير والإدخال في المياه والنشف والنتف وغير ذلك، ثم تخرج الجلود من أطهر ما تكون يصنع بها الأحذية والشنط وغير ذلك، ما في بأس، الأمر واسع. نعم.
قال الحافظ رحمه الله عن أبي ثعلبة الكوشري رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل الكتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ قال: لا تأكلوا فيها إلا ألا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. متفق عليه. قال الشافعي رحمه الله: استدل به على نجاسة آنية أهل الكتاب بجواز أكلهم الخنزير وشربهم الخمر.
من اللي استدل به؟
قال الشافعي رحمه الله: استدل به على نجاسة آنية أهل الكتاب بجواز أكلهم الخنزير وشربهم الخمر. في رواية أبي داود وأحمد: إنا نجاور أهل الكتاب وهم يطبخون في قدورهم الخنزير ويشربون في آنيتهم الخمر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها. الحديث،
يعني هذا الحديث واضح الدلالة أن العلة في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا فيها، العلة ما هي؟ أن أولئكم الأقوام الذين حدث عنهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يأكلون الخنزير ويشربون الخمر، فدلنا ذلك على أن الكافر لو صنع عنده مصنع يصنع الآنية، يصنع مباشرة ويجيب لنا، لا يلزمنا أن نغسلها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالثياب من بلاد الكفار وكان إيش يفعل؟ يلبسها ولا يغسلها عليه الصلاة والسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا صح عنه كما سيأتي من غير وجه أنه كان يشرب ويأكل في أنية الكفار، فدلنا على أن هذا الأمر لا تأكلوا فيه، يعني إذا رأيتموهم وهم يأكلون فيه هذه الآنية الخنزير والخمر فلا تأكلوا فيها حتى تغسلوها، حتى تغسلوها. هذا الحديث واضح. أما إذا لم علمنا طهارتها برؤية العين فلا بأس، لا سيما في الآنية الآن التي لا تتأثر بنوع المأكول فيه. في زمانهم الآنية كانت تتأثر بنوع المأكول فيها، لماذا؟ لأن الآنية إما من خشب أو من خزف أو من صفر أو من جلد، وقليل يكون من تور كحجارة أو حديد ونحو ذلك. هذه الآنية الأربعة التي تكون من الخشب إذا وضعت فيها المرقة تشرب ولا لا؟ طيب إذا كان من خزف تشرب، الخزف اللي يسمون الخزف عندكم؟ خزف معروف، الفخار، الفخار، نعم، خزف الفخاري. أيضا إذا كان من الجلود نفس القضية، فهذه لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تأكلوا فيها إلا أن تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. نعم.
قال الحافظ رحمه الله عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضأوا من مزالة امرأة مشركة. متفق عليه. في حديث طويل. قال الشافعي رحمه الله: فيه دليل على طهارة آنية المشركين وعلى طهور جلد الميتة بالدباغ، لأن مزالتين من جلود ذبائح المشركين وذبائحهم ميتة. وهذا الحديث ذكره البخاري بقوله في باب الصعيد الطيب: وقول المسلم يكفيه من الماء.
هذا من أجمل الدلالات التي أوردها الشيخ فيصل رحمة الله عليه. يعني الحديث واضح لكن يستفاد منه طهارة آنية المشركين، ويستفاد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة امرأة مشركة. المزادة هي نوع من أنواع الأوعية التي تصنع من الجلود وتوضع على طرف المحمل والأخرى على الطرف الآخر من المحمل، هذه المزادة. فالنبي صلى الله عليه وسلم توضأ من هذه المزادة، معلوم أن هذه الجلود عند المشركين هي من ذبائحهم، وذبائح المشركين لا تأثير لها في تطهير الشيء، ولكنهم كانوا يدبغون، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الدبغ فأقامه مقام ذبح المسلم لمأكول اللحم فتوضأ في هذه المزادة. نعم أو بهذه المزادة.
شيخ حسن عليك بعض يذكر أن الحديث هذا ليس من البخاري مسلم إنما قصة من البخاري وزيادة الموضوع في غيره، يعني قصة تذكر الموضوع ليس
يعني لفظة الوضوء. نعم لفظة الوضوء صحيح، حتى أنا لا أذكر أنه في البخاري، القصة في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة من الغزوات قيل إنها خيبر، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة يبحثون عن ماء، فوجدوا امرأة وهي على بعيرها وقد حملت مزادتين من الماء، هذه القصة هذه في البخاري، لكن ذكر الوضوء الآن لا يحضرني. طيب هذا من يبحث لنا؟ يلا ما يصير أذكر شيء أنا أبحث، لا غيرك أنت عليك بحوث من أول، جبت البحوث ولا؟ في البخاري. طيب غلام خلاص شوف هذه اللفظة، قال توضأوا أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضأوا من مزادة امرأة مشرك، هذه الكلمة توضأ. نعم أما ذكر المزادة معروفة أن الصحابة شربوا وأن الصحابة توضأوا وأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ كلهم، لكن بهذه اللفظة لا. الحديث موضوع، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة المزادة أن الرجل كان جنبا قال أين صاحب الجنابة، قال هو ذا، فأعطاه الماء قال اذهب وتطهر. نعم
قال الحافظ رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم كسر فاتخذ مكان الشعر سلسلة من فضة أفرده البخاري. قال الشافعي رحمه الله فيه دليل على جواز تضريب الإناء بالفضة، قال في سبل السلام ولا خلاف في جوازه.
طبعا المقصود بالكسرة الشعبي عن الكسرة التي تكون في الإناء طرف الإناء، يعني أنتم ما أدركتم هذا لكن أنا أدركت هذا. في بلادنا كانت هذه الآنية إذا كانت من الزجاج أو من الفخار إذا انكسر، لا سيما اللي يسمونه الفخار الصيني، إذا انكسر كان يجي شخص في الشهر مرة في الشهرتين شهرين مرة كان يجي يجلس عند المسجد والناس يجيبون له آنيتهم، اللي يجيب القصعة واللي يجيب البيالة واللي يجيب كذا، فيجلس هو يجيب حفار يحفر من هنا يحفر من هنا ويسكر الكسرة من هنا بالفضة لأنها لا يستقيم إلا بالفضة. طبعا ذهب لا، أكثر الناس إنما يغلقون الشعب أو الكسر يغلقونه بالفضة، فهذا كان موجود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم موجود إلى عهد قريب، ثم الآن الناس استغنوا لأن الناس يرمون الأشياء السليمة فضلا عن الأشياء التالفة. فهذا الحديث دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم استخدم الفضة في جبر الكسر، وهذه تسمى الحاجة، تسمى الحاجة. والقاعدة أن ما حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر فيه، لأن المحرمات ثلاثة أقسام يا أخوة، المحرم إما أن يكون لذاته وإما أن يكون لغيره، قسمان عفوا، المحرم لذاته لا يجوز، تفقهوا كونوا فقهاء، المحرم لذاته لا يجوز إلا للضرورة، والمحرم الذي حرم لغيره يجوز عند الحاجة، يجوز عند الحاجة. الآن التحريم الأكل والشرب في إناء الذهب والفضة لذاته ولا لعلة أخرى، مر معنا أربعة علل، خارجة عن الذهب والفضة ولا داخل فيها؟ خارجة، إذن لذلك جاز عند الحاجة. نعم
قال الحافظ رحمه الله باب إزالة النجاسة وبيانها، أي بيان النجاسة ومطهراتها. قال الشافعي أي بيان النجاسة ومطهراتها. قال الحافظ عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر فاتخذ خلا فقال لا، أخرجه مسلم والترمذي وقال حديث وقال حسن صحيح. قال الشافعي فيه نهي عن تخليل الخمر، فإن خللها لم تحل ولم تطهر بأي علاج كان، وإن تخللت بنفسها طهرت وحلت.
نعم تعلمون رعاكم الله أن الأشياء مثلا الانتباه، إذا أخذ الإنسان تمرا وضعه في الماء ثم مر عليه أكثر من ثلاثة أيام في البلاد الحارة فإنها تصبح خمر، فأي عصير، حتى العصائر اللي في السواق الآن، عصير العنب، عصير البرتقال، إذا فتحته ولم تتركه في الثلاجة يتخمر، يصبح خمر تلقائيا. لكن هذه هي المراحل: عصير أو نبيذ، ثم خمر، ثم التخليف. فإذا انقلب العصير، انتبه، إذا انقلب العصير إلى الخمر بفعلك أنت، فلا يجوز لك أن تتدخل وتقلبه إلى خل، بل ترميه وتلقيه ولا تستخدمه، لأن الشارع يعاملك بنقيض قصدك. لماذا صنعت الخمر؟ فما دمت أنت الذي أتلفت ما عندك، فالشارع يمنع منك استخدام هذا المتلف لأنه بفعلك. لكن لو أنك أردت من أول الأمر أن تتخذ العصائر خلا، هذه مسألة أخرى. فلذلك إذا انقلب العصير خمرا لا يجوز للإنسان أن يتدخل ويجعله خلا. لكن لو من نفسه تخلل أو بفعل خارج عنك، بفعل خارج عنك، كيف بفعل خارج عنك؟ يعني الوعاء وضعت فيه العصير ثم تخمر، ثم سقط فيه خميرة الخل فانقلب إلى خل من نفسه بدون قصد منك، هذا لا بأس به. نعم.
قال الحافظ رحمه الله وعنه رضي الله عنه قال: لما كان يوم خيمر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة فنادى: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس. متفق عليه. قال الشارح: فيه دليل على تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية، ذكر المصنف لهذين الحديثين في باب وذكر المصنف لهذين الحديثين في باب النجاسات مبني على أن التحريم من لازمه التنجيس، وهو قول الأكثر. واستدل العرب بقوله: فإنها رجس أي نجس.
نعم، هذه المسألة واضحة، أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم لحوم الحمر الأهلية عام خيبر، حمور الأهلية خاص، أما الحمر الوحشية فباتفاق الفقهاء أنها من المباحات، من المطعومات، لأنها لا تأكل بنابها ولا تأكل ب يعني لا تأكل إلا العشب، لا تأكل الميتات والجيف، وليست سبعية أصلا. أما بالنسبة لتحريم الحمر الأهلية اختلف العلماء في التعليل، ما العلة في تحريم الحمر الأهلية؟ ذهب بعض الفقهاء أن التحريم لأجل كونها جلالة تأكل العذرات، هكذا قال بعض الفقهاء. وقال بعضهم أن التحريم لعلة كونها من المركوبات، فلو جوز الأكل منها لفني المركوب. ولكن الذي يظهر والله أعلم أنه لا يجب على الإنسان أن يبحث عن علة التحريم ما دام التحريم نص. يعني مثلا لو يجينا إنسان ويقول لنا الآن: أنتم الآن تقولون إن الكلب محرم أكرمكم الله، نقول: نعم محرم. طيب ما هي العلة؟ يقول: النجاسة. يقول لك: يا أخي إيش النجاسة؟ الناس في الصين يأكلونه ليل نهار ما يصير فيهم شيء. يقول: هذا ما هو يعني علة لرفع الحكم الشرعي، كون بعض الناس أكلوا من المحرمات ولم يصبهم شيء ليس علة في تحريم الحكم الشرعي، في تحليل الحكم الشرعي المحرم. فالحكم الشرعي يبقى، ما فيه نص لا نحتاج إلى تعليل، وإنما نبحث له عن حكمة. طيب ما الفرق بين العلة والحكمة؟ سليمان، تعرف الفرق بين العلة والحكمة؟ طيب شباب فيدونا. قول. أحسنت. من علامات الفرق بين العلة والحكم أن العلة يجوز القياس عليها، أما الحكمة لا يجوز القياس عليها. طيب أيضا الحكمة، الحكمة قد تكون صحيحة قد لا تكون صحيحة، أما العلة فهي ملازمة لمعلولها، فإذا انتفى العلة انتفت العلة انتفى الحكم، وإذا وجدت العلة وجد الحكم بخلاف الحكمة، فإنه لا يلزم من انتفاء الحكمة انتفاء الحكم. مثل الآن إنسان يأتي ويقول ما الحكمة في تشريع الصوم؟ نقول الحكمة لعلكم تتقوا، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم إيش تتقون، هذه الحكمة. يجي واحد يقول يا أخي والله أنا صمت ما جاني التقوى ما أصوم، إذن نقول لا، انتفاء الحكمة لا يلزم انتفاء الحكم. إنما الفقهاء ماذا قالوا؟ قعدوا قاعدة، قالوا الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. إذن نحن نقول نعم، النبي صلى الله عليه وسلم بالنص حرم لحوم الحمر الأهلية، ثم علل النبي صلى الله عليه وسلم تعليلا أوضح لنا من تعليلات التي ذكرنا، قال فإنها رجس، ومعنى رجس يعني نجس، يعني نجس. إذا النبي صلى الله عليه وسلم علل بأن الحمار نجس، خلاص يكفينا هذا، وما دام أنه نجس فيكون من الخبائث، لأن النجاسات لا تكون إلا من الخبائث. نعم.
قال الحافظ رحمه الله عن عمرو بن خارجة رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمينة وهو على راحلته ولعابها يسيل على كتفه، أخرجه أحمد والترمذي وصححه. قال الشافعي رحمه الله فيه دليل على أن لعاب ما يؤكل لحمه خاطر.
هذا استدلال صحيح، الحديث واضح أن لعاب الناقة كان يسيل على كتف عمرو بن خارجة رضي الله تعالى عنه، ولكن المسألة أعم من ذلك. الصواب أنه ليس عرق وجلد كل محرم الأكل نجس، يعني مثلا الصحابة رضوان الله كانوا يركبون الحمر، ومعلوم أن الحمار إذا أركض فإنه يجري العرق في جسده ويلامس ثوب الإنسان، ومن ركب الحمار يدرك هذا، فليس العرق الحمار بنجس، إنما النجس النجاسة في نفسه، في نفسه. فالصواب أن مأكول اللحم ليس فيه شيء نجس، هذه مسألة هو الراجح عند جمهور الفقهاء، مأكول اللحم ليس فيه شيء نجس، عذرته ممكن استخدامه في تسميد الأرض، ممكن استخدامه في الطبخ، يوقد النار ويطبخ بالسرجيل ولا لا، وأبوالها ليست بنجسة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا في مرابض الغنم، وقال للعرانيين اشربوا من أبوالها وألبانها. فالصواب أن مأكول اللحم ليس فيه شيء نجس، وإنما النجاسة تكون في بول وروث ما لا يؤكل لحمه، فإنه تابع لأصله. نعم.
قال الحافظ رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المنية ثم يخرج من الصلاة في ذلك الثوب وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه. متفق عليه. إلى أثر الغسل فيه متفق عليه. ولمسلم لقد كنت أقربه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه بلفظ الله لقد كنت أحكه يابسا بظفري من ثوبه. قال الشافعي رحمه الله فيه دليل على مشروعية غسل المني وفركه يابسا وحده. وعن ابن عباس أنه سئل عن المني يصيب الثوب فقال إنما هو بمنزلة المخاط والبصاق والبزاق، إنما يكفيك أن تمسحه بخرقة أو إذخرة.
الحديث فيه دليل أن المني ليس بنجس، لأنه لو كان نجسا لما كان الفرك كافيا. البول إذا أصاب الثوب ويبس لا يكفي فيه الفرق، لا بد من الغسل. أما النبي صلى الله عليه وسلم لما يبس المني في ثوبه كانت عائشة تفرك، فدلنا على أنه ليس بنجس، إنما هو بمنزلة كما قال ابن عباس بمنزلة البصاق والبزاق والمخاط. أنت الآن إذا وقع التفل على ثوبك تحكه، وقع المرق على ثوبك تحكه حتى يروح الأثر وخلاص، لأنه ليس بنجس. والقول بأن المني نجس يا إخوان هذا قول ضعيف، والصواب أن أصل خلقة الإنسان ليست بنجس، أصل الخلقة التراب طاهر والمني طاهر والمضغة واللحم الذي يسقط طاهر. نعم.
قال الحافظ رحمه الله عن أبي سمح رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام، أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم. قال شارح رحمه الله دليل على الفرق بين بول الغلام وبول الجارية بالحكم، وذلك قبل أن يأكل الطعام كما قال قتالة روي هذا ما لم يطعم، فإذا طعم
تجعل الاثنين على المعلوم أو على المجهول، هذا ما لم يطعم أي من نفسيهما فإذا طعم، أو ما لم يطعم فإذا طعم، يعني باب واحد.
قال قتادة روي هذا ما لم يطعم فإذا طعم غسل جميعا، أي إذا حصل لهم الابتداء بغير اللبن غسل، والأكثر على أنه لصبي نجس، وإنما خفت الشارع في تطهيره.
الصواب أن النجاسات ليست على وتيرة واحدة، هناك نجاسة مغلظة وهناك نجاسة مخففة، ولذلك يقول الفقهاء أن بول الغلام الذي لم يأكل اللحم نجاسته مخففة فيكفي فيه رش الماء، أما النجاسات المغلظة لا بد فيه من الغسل. نعم. هذا طيب نكمل بعد الأذان إن شاء الله. نعم. بسم الله.
قال الحافظ رحمه الله عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في دم الحيض يصيب الثوب تحته ثم تقرضه بالماء ثم تضعه ثم تصلي فيه، متفق عليه. شيخ قبل أن تذكر أقسام النجاسة ذكرت المخففة والمغلظة والعادية.
نعم، ذكرنا أن أنواع النجاسة النجاسات إما أن تكون نجاسة مغلظة وهي بول الغلام الذي أكل اللحم وأكل الشيء، وبول الإنسان الآدمي والعذرة، وأما النجاسة المخففة فهي مثل البول الغلام الذي لم يأكل اللحم، هذه تسمى نجاسة مخففة. وهكذا لو سقط من الإنسان قطرة أو قطرتين فإنه يكفي رش الماء، لأن القطرة والقطرتين لا حكم لهما، فهذه تسمى معفو عنها. إذا في نجاسة مغلظة، في نجاسة مخففة، في نجاسة معفو عنها. نعم.
قال الحافظ رحمه الله عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في دم الحيض يصيب الثوب تحته ثم تغوضه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه، متفق عليه. قال شارح رحمه الله في دليل على نجاسة دم الحيض وعلى وجوب غسله والمبالغة في إزالته.
أما نجاسة دم الحيض فبالإجماع نجس، وإنما وقع الخلاف بين الفقهاء في الدم غير دم الحيض، فجمهورهم يرون، جمهور العلماء يرون أن الدم مطلقا نجس، الدم مطلقا نجس، ومذهب أهل الحديث وهو اختيار جمع من الفقهاء أنه ليس شيء من الدماء نجس إلا الدم الذي يكون يخرج من الحيض من في حال الحيض من فرج المرأة، أما الدم الذي يخرج من الإنسان أو الدم الذي يخرج من الخشم أو من الأنف أو من الفم ف هذا ليس بنجس، لأن الدم الصحابة كانوا يصلون في الدماء وسيوفهم كانت تقطر دما ويصلون فيها، وعمر رضي الله عنه لما طعن خرج منه الدم وهو مستمر في الصلاة، فهذا هو الصواب أن دم الحيض هو النجس. أما الدم المسفوح فهو محرم الأكل، ولا يلزم من محرم الأكل أن يكون نجسا، والقاعدة التي ذكرها الشيخ رحمه الله أن كل محرم الأكل نجس، هذه القاعدة إذا قيلت أغلبية ممكن، أما أن تكون مضطردة فليس بصواب. ولذلك ليس كل نجس، ليس كل نجس يكون محرم الأكل، ولا كل محرم الأكل يكون نجسا. ألا ترون الآن الهرة لا يجوز أكلها، ولكن هي ليست من لا يقال أن الهرة نجسة، أليس كذلك؟ طيب الصقر الآن لا يؤكل ولا يقال أنها نجس. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قالت خولة يا رسول الله فإن لم يذهب الدم قال يكفيك الماء ولا يضرك أثره، أخرجه الترمذي وسنده ضعيف.
طبعا هذا الحديث، هذا الحديث بعد الحت والقرض والنضح إذا بقي أثر الدم، إذا الحديث هذا له ارتباط بالأول، يعني لو أن امرأة ما حتت موضع دم الحيض وقرضت ونضحت الماء ومع ذلك بقي أثر الدم فقالت يا رسول الله فإن لم يذهب الدم، يعني بعد الحت والقرص والنضح، قال صلى الله عليه وسلم أكفيك الماء ولا يضرك أثره، يعني لا يضر أثر الدم. على هذا التفسير الحديث يكون موافق للأول وليس مخالف، فتضعيف الحديث لا وجه له، لكن من أهل العلم من يرى أن هذا الحديث مخالف للأول. الأول فيه ثلاثة أشياء اللي هو الحت والقرض والنضح، وأما هذا الحديث فيه فقط يكفيك الماء ولا يضرك أثره، نقول لا، هذا الحديث هي سألت كأنها تستفتي رسول الله عن فعل عملت هي ومع ذلك بقي أثر الدم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما دام أنك فعلت ما أمرت فيكفيك الماء ولا يضرك أثره. ولذلك الشيخ الألباني رحمه الله صحح الحديث في الصحيحة، الحديث رقم 98 وبعد 200. نعم.
قال الشافعي رحمه الله هذا الحديث أخرجه أيضا أحمد وأبو داود عن أبي هريرة أن خولة بنت يسار قالت يا رسول الله ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه، قال فإذا طهرت فاغسلي موضع الدم ثم صلي لي، قالت يا رسول الله إن لم يخرج أثره قال يكفيك الماء ولا يضرك أثره.
والله هذا الحديث عظيم على نساء المسلمين اليوم وعلى بنات المسلمين وأخواتنا المسلمات، عليهن أن يحمدن الله عز وجل، كم لإحداها من جلباب، كم لإحداها من ثوب، ربما يضيق مكانها، يضيق أثوابها بالمكان، لا يجد مكانا تعلق أثوابها، وهذه لفتة، يعني ينبغي لهن أن يتقين الله جل وعلا ولا يقلدن الكافرات والفاجرات، كل مناسبة لازم ثوب جديد، كل عزيمة لازم ثوب جديد، هذه ليست من سنن المسلمات، هذه من سنن الكافرات الفاجرات المترفات، وليحمدن الله عز وجل على ما هن فيه من النعم. اليوم المرأة أصلا لا تحتاج أن تنظف ثوب أصلا، لأن الحيض لا يصيبها في الأسواق من ما يسمى بالحفاضات وغيرها كثير، فلتتق الله عز وجل ولا تكلف نفسها ولا زوجها في الإسراف الذي يسأل عنها يوم القيامة. بعض الحريم يقول طيب هذا من مالي، قل حتى لو كان هذا من مالك لا تسألين عن هذا يوم القيامة، شيء عجب والله. امرأة من النساء يعني طالبت زوجها بثوب جديد في مناسبة فرفض الزوج فطلبت الطلاق، فاتصل الرجل عليه
يقول يا شيخ زوجتي تقول إذا لم تشتري لي ثوبا فطلقني، فماذا أفعل؟ سبحان الله، لأجل ثوب؟ أين العشرة بالمعروف؟ هذا لا يجوز. ويدخل تدخل هذه المرأة تحت حديث أي امرأة سألت الطلاق من غير ما بأس لم ترح رائحة الجنة. نعم.
قال الشارح رحمه الله عن معاذة قالت سألت عائشة رضي الله عنها عن الحال يصيب ثوبها الدم فقالت تغسله فإن لم يذهب أثره فلتغيره بشيء من صفرة. قالت ولقد كنت أحيض عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 حيض جميعا لا أغسل لي ثوبا. رواه أبو داود. قال الشارح المستفاد من مجموع هذه الأحاديث المبالغة في إزالة دم الحيض وأنه لا يغف أثره بعد غسله، واستحباب تغيير أثره بصفرة ونحوها، وعدم وجوب غسل جميع الثوب، وطهارة عرق الحائض. والله أعلم.
وطهارة عرق الحائض.
نعم. وطهارة عرق الحائض.
نعم. يعني حديث معاذة صححه الألباني رحمة الله عليه اللي رواه أبو داود، صححه الألباني وقال قالت ولقد كنت أحيض عند رسول الله 3 حيض جميعا لا أغسل لي ثوبا. إيش المقصود لا أغسل لي ثوبا؟ يعني لا أغسل كلها، ليس المقصود لا أغسل موضع الدم. نعم. ولا شك أن الحائض ليست بنجس لا في عرقها ولا في لعابها، يمكن للرجل المتزوج أن يأتي أهله إلا الوقاع، فهذا هو المحرم، وأما عرقها أو لعابها فهذا ليس بنجس باتفاق بإجماع المسلمين. لعلنا نكتفي بهذا، صلى الله وسلم على نبينا محمد. كم أخذ؟ 10 دقائق. طول 1/4 ساعة.
قال الحافظ رحمه الله
خاف أهل المسجد يتعلموا عينه، موجود 1 أو 2 منهم موجودين. نعم.
قال الحافظ رحمه الله باب الوضوء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالسواك مع كل وضوء. أخرجه مالك وأحمد والنسائي وصححه ابن خزيمة وأخرجه البخاري تعليقا. قال الشافعي رحمه الله الوضوء بالضم الفعل وبالفتح ماء. وفي الحديث الصحيح لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا
أحدث
حتى يتوضأ.
طيب، الآن المصنف رحمه الله يقول الوضوء بالضم الفعل والوضوء بالفتح ماؤه. ما المراد في التبويب الحافظ ابن حجر؟ باب الوضوء ولا باب الوضوء؟ اللي يعرف يقول يرفع يده. ها؟ ليش؟
عشان الفعل،
لأن الماء سبق ذكره، لأنه سبق ما يمكن تكراره. أحسن. طيب اكتب الفائدة هذه، اكتب فعول مثل الطهور، فعول كالطهور اسم للماء الذي يتطهر به. فعول كالطهور اسم للماء الذي يتطهر به، والطهور الفعل نفسه، والوضوء اسم للماء الذي يتوضأ به، والوضوء الفعل نفسه، والغسل أعيد من جديد حاضر. الطهور اسم للماء الذي يتطهر به، والطهور الفعل نفسه، والوضوء بالفتح اسم للماء الذي يتوضأ به، والوضوء الفعل نفسه، والغسل اسم للفعل، والغسل الفعل نفسه. ها، الغسل اسم للفعل، والغسل الفعل نفسه. نعم.
قال الشافعي رحمه الله قوله لولا لشق على أمتي لأمرتم بالسواك أي أمر إيجاب، وهو سنة عند جماهير العلماء فقيل بوجوبه، وحديث الباب دليل على عدم وجوبه، وقد ورد في فضله أحاديث كثيرة، منها أنه من سنة المرسلين ومن خصال الفطرة، وهو مطهر للفم مرضاة للرب.
مطهرة.
أحسن الله عليك. وهو مطهرة للفم مرضاة للرب، وفضل الصلاة التي يستاق لها على الصلاة التي لا يستاق لها 70 ضعفا. أخرجه أحمد وغيره، وهو مشروع في كل وقت، ويتأكد استحبابه عند الوضوء والصلاة وقراءة القرآن وتغيير الفم والاستيقاظ من النوم.
أما كون السواك سنة مستحب سنة مؤكدة هذا باتفاق الفقهاء، وأما القول بالوجوب فهو قول ضعيف. والحديث الصلاة التي يستاك لها على الصلاة التي لا يستاك لها أفضل بسبعين ضعفا، هذا الحديث كما قال المصنف أخرجه الإمام أحمد وغيره، والمحدث العصر العلامة الألباني رحمه الله أورده في الضعيفة، الحديث رقم 3 بعد 500 والألف، 1503 1503 ضعفه الشيخ الألباني رحمة الله يعني. لكن الحافظ ابن القيم كأنه مال إلى تحسينه في الجواب المنيف. وذكر المصنف رحمه الله 5 مواضع لأكدية السواك، صحيح؟ كم موضع موجود؟ الوضوء والصلاة قراءة القرآن رقمها وتغيير الفم والاستيقاظ من النوم، ونضيف إليه 5 أخرى فتلك 10 كاملة. السادس دخول المنزل، ثبت فيه الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. السابع بعد الأكل، وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. الثامن عند دخول المسجد. التاسع عند النوم. العاشر قبل الجماع. فهذه 5 مواضع أضفناها فصارت المواضع 10. نعم.
قال الحافظ رحمه الله: وعن عمران رضي الله عنه أن عثمان دعا بوضوء فغسل كفيه 3 مرات ثم تمضمض واستنشق واستنثر، ثم غسل وجهه 3 مرات، ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق 3 مرات، ثم اليسرى مثل ذلك، ثم مسح رأسه، ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين 3 مرات، ثم اليسرى مثل ذلك، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا. متفق عليه. قال الشافعي رحمه الله: قوله فغسل كفيه 3 مرات هذا من سنن الوضوء، من سنن الوضوء باتفاق العلماء. قوله
من سنن الوضوء بالضم. نعم، اتفقنا أن الوضوء الفعل نفسه. نعم.
قال رحمه الله: قوله ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق، أي مع المرفق. قال الشافعي: لا أعلم خلافا في إيجاب دخول المرفقين في الوضوء.
لذلك قال العلماء في الحديث: إلى المرفق، مع المرفق، إلى بمعنى مع، وأيديكم إلى المرافق يعني مع المرافق، وليس المراد أن تأخذ الماء من هنا ثم تغسله إلى المرفق هكذا، لا، إنما تغسل هكذا ثم تصب الماء هكذا لتخرج من تحت الأظفار الذنوب كما جاء في الحديث. لا تفهم من حديث ثم غسل يديه إلى المرفق أنه كان غسل هكذا، لا، ليس هكذا، وإنما يأخذ الماء هكذا ثم يفعل به هكذا، واضح؟ فإلى هنا بمعنى مع وليس الانتهاء الغاية. نعم.
قال: قوله ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين، أي العظمين الناتئين عند ملتقى الساق وهما داخلان في الغسل. وفي الحديث وجوب الترتيب بين الأعضاء كما في الآية، واستحباب التثليث في غير الرأس.
أما الترتيب، الصواب أن الترتيب في الوضوء ركن من أركان الوضوء، فلو قدم الإنسان ركنا على ركن لم يصح وضوءه. ونصر هذا المذهب الحافظ ابن كثير في التفسير، قال: ليس هناك من فائدة في إدخال الممسوح بين المغسول إلا هذا. الترتيب في أركان الوضوء هذا ركن، كما الموالاة ركن. طبعا المضمضة معروف، الاستنشاق إخراج إدخال الماء إلى الأنف، والاستنثار إخراج الماء من الأنف. والحديث فيه ذكر ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق. المرفق يعني المقصود به مع المرفق، إلى المرفق يعني مع المرفق. وهنا أحب أن أذكر شيء يذكره الفقهاء، وهو أنهم يقولون إن عظم يلي الإبهام كوع، هذا الإبهام،
فالعظم الذي يوجد هنا هذا يسمى كوع. ما تخربط يقولون فلان ما يفرق بين كوعة وبوعة، البوع والباع هو هذا، هذا البوع، عرفت؟ وأما عظم يلي الإبهامة إيش نسميه؟ كوع. وعظم يلي الخنصر، هذا العظم، عظم يلي الخنصر كرسوع، ويسمى كاع أيضا. وبعض اللغويين يسمي العظم الناتي على القدمين من الجهة اليمنى واليسرى يسمى الكعب، يسميه الكعبين. وأما قول بعض اللغويين بأن المراد بالكعب هو العظم الناتي على ظهر القدم فهذا قول ضعيف، وإن ذهب إليه الإمام أبو يوسف رحمه الله. نعم. نعم، هذا شيء مهم. قال ثم غسل وجهه 3 مرات. ما هو حد الوجه؟ من منابت شعر الرأس من أعلى الناصية إلى أسفل الذقن إلى حيث يبدأ النحر، فهذا يسمى إلى هنا، إلى أسفل الذقن، يعني أسفل الذقن هنا، هذا يسمى الوجه. فإذا كان الإنسان ليس له لحية يجب عليه أن يغسل إلى أسفل الذقن، هكذا يمرر ما إلى أسفل الذقن. أما إذا كان له شعر ولحية كثة فإنه يغسل ما ظهر من وجهه، وأما اللحية فإنه يخلل كما سيأتي الحديث. نعم. وأيضا من الأذن إلى الأذن، من الأذن إلى الأذن، العنفقة داخلة في الوجه، فإذا كانت كثيفة فحكمها حكم اللحية في التخليل تعمل هكذا، وإذا كانت خفيفة فلا بد من الغسل. وهكذا العذارة، البياض الذي يكون بين الأذن وبين هذه الشعرة اللحية، هذه تسمى العذارة، لا بد أيضا فيه من الغسل، لا بد من الغسل في الوضوء. نعم. أي. لا ما غسل الوجه، الصحيح أنه ما غسل الوجه، لا بد من غسلهما. نعم، هذا يخطئ فيه كثير من الناس مع الأسف الشديد. نعم. لا ما انتهي شيخ، ما يصير شيء.
قال الحافظ عن علي رضي الله عنه بالنسبة لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال ومسح برأسه واحدة، أخرجه أبو داود. قال الشارح هذا الحديث نص في مشروعية مسح الرأس مرة واحدة.
نعم، وهذا الحديث صححه الإمام الألباني رحمة الله عليه. نعم، والحافظ ابن حجر صححه أيضا، المسح الرأس مرة واحدة. نعم.
قال الحافظ عن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه في صفة الوضوء قال ومسح رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسه فأقبل بيديه وأدبر، متفق عليه. وفي لفظ لهما بدأ
بي. طيب الكلام من شوية طول، خلينا نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا.